أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن دعاني الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام: إن الله أو إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. هذه هي إحدى الروايات التي تشكل قاعدة من القواعد العامة التي يمكن الاستفادة منها فيما يأتي من البحوث. هذه الرواية موجودة في كتاب دعائم الإسلام، كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان المصري. هذا الرجل قيل في حقه بأنه من علماء الطائفة ومن مصنفي الطائفة، ذكر في ترجمته بأنه كان في بداية أمره مالكيا ثم صار إماميا، وألف كتبه بعد استبصاره. والملاحظ في كتابه أنه لا يروي عن الأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق، وإنما دائما يروي عن الإمام الصادق وما تقدمه من الأئمة ومن تقدمه من الأئمة. وهذا صار موضعا للتشكيك في أنه قد لا يكون اثنا عشريا بالمعنى المطلوب، قد يكون ماذا إماميا بالمعنى العام، وهذا لا ينافي أن يكون إسماعيليا مثلا، إلا أنه دفع هذا الإشكال عنه بأنه كان يتقي الخلفاء الإسماعيليين الذي يعين قاضيا من قبلهم. ومقتضى التقية هو أن لا يروي عن غير الإمام الصادق من الأئمة المتأخرين عنه، لأن المعروف أن الإسماعيليين لا يؤمنون بوجود إمام بعد الإمام الصادق إلا إسماعيل أو من عينوه من بعد إسماعيل. هذا الرجل في كتاب الروايات التي يذكرها في دعائم الإسلام على الظاهر أنها كلها مرسلة، لأنها يرويها عن الإمام الصادق مباشرة أو عن غيره من الأئمة، ومن الواضح وجود فاصل زمني كبير بينه وبين ماذا وبين الأئمة سلام الله عليهم، فرواياته لا تخرج عن حد الإرسال. هناك أيضا كلام في أنه هل هو هذا الرجل من الموثقين أو لا. بعضهم يرى بأنه ليس ممن نص على توثيقه، فإنه بالمراجعة في كتب الرجال لم يذكروا له إلا عبارات أنه من مصنفي الطائفة من علماء الطائفة وأمثال هذه العبارات التي غاية ما يقال في حقها أنها تفيد الحسن، والحسن غير الوثاقة. فلذا صرحوا بأنه نحن لم نجد في كلماتهم ما يدل على وثاقة هذا الرجل، بل لم نجد في كلماتهم ما يدل على كونه اثنا عشريا إماميا اثنا عشريا. بناء على ذلك حينئذ يتعامل مع صاحب هذا الكتاب معاملة الرجل الذي لم يثبت توثيقه، الرجل الذي لم يثبت توثيقه. فحتى إذا فرضنا أن الروايات المذكورة في كتابه كانت مسندة، حينئذ لا يمكن الاعتماد عليها، فضلا عما ذكرناه من أن الروايات التي ذكرها في كتابه على الظاهر أنها كلها ماذا مرسلة، وخصوصا هذه الرواية التي في محل الكلام التي ذكرها الشيخ. فإذا النقاشات السندية التي تتوجه إلى هذه الرواية هي أولا أنها ذكرت في كتاب لم ينص على توثيق صاحبه، والثاني أن هذه الرواية لا تخرج عن حد الإرسال حتى إذا كان صاحب الكتاب ثقة ومعولا على كتابه، فهي رواية مرسلة لا بد من التعامل معها على أساس ذلك.
عشر
لا ما ينافي التوثيق، لكن ينافي اعتماد الأصحاب عليه والأخذ كلامه، ناخذ المسلمات على افتراض أنه من علمائنا من قبيل الشيخ الطوسي من قبيل أمثاله، قد مثلا يغض النظر عن بعض الجهات الموجودة في كتبهم. هذا لا ليس كذلك، إذن قد يكون ذكر الأحكام التي ذكرها على مذهبهم مثلا، هذا احتمال موجود في حقه، بينما لا يكون هذا الاحتمال موجودا بناء على كونه اثنا عشريا اماميا ومن علماء الطائفة. هنا ايضا لا يمكن تصحيح سند الرواية بدعوى الشهرة، شهرة العمل بالرواية كما تقدم في رواية تحف العقول، لان هذه الدعوى مناقش فيها صورويا كما هو واضح، فانه ليس من الواضح ان علماءنا الاعلام يعني اثبت الاحكام اعتمادا على ماذا؟ على رواية دعائم الاسلام. هناك روايات كثيرة جدا يمكن الاستناد اليها، روايات عامة وروايات خاصة في كل مورد من الموارد يمكن ان تكون هي المستند والمعول عليه عندهم في اثبات هذه الاحكام المذكورة في كتاب المكاتب. اذا ليس عندنا دليل واضح على ماذا؟ على استناد علمائنا الأعلام في فتاويهم عليكم السلام ورحمة الله إلى رواية دعائم الإسلام، حتى يقال بأن الضعف السندي الموجود في هذه الرواية يجبر بشهرة العمل. فهذه الدعوة مناقش فيها صورويا، مضافا إلى وجود مناقشة كبروية في هذه الدعوة تقدمت الإشارة إليها. قالوا عن دعائم الإسلام، هذا ما يكفي، هم تقدم الإشارة إلى مقدار واضح، هذا ما يكفي. وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك، ما كان حلالا من المأكول والمشروب مما هو قوام للناس، مما هو قوام للناس مما يكون به قوامهم كما تقدم ذكر هذا المطلب في رواية تحف العقول أيضا، ويباح لهم الانتفاع، هذا ما كان حلالا وبه قوام الناس يكون حلال البيع، وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه. طبعا ظاهر الرواية هي أنها ناظرة إلى الحلية والحرمة التكليفية، هكذا ظاهر الرواية، لم يجز بيعه بمعنى أنه يحرم بيعه تكليفا، فهي ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحلية والحرمة ماذا؟ الوضعية. فكأنها تريد أن تقول أن الشيء الذي يحرم ويكون منهيا عنه بحسب أصله بيعه أيضا يكون منهيا عنه ومحرما، تثبت ملازمة بين الشيء المحرم تكليفا وبين حرمة ماذا؟ حرمة بيعه، فكل ما كان محرما محرما يكون ماذا؟ يكون بيعه أيضا حراما، الملازمة بين هذين الأمرين. وبناء على هذه الاستفادة إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لإثبات الحرمة الوضعية التي هي المقصود في هذا البحث عليكم السلام، لأن المقصود في هذه البحوث هو إثبات حرمة التكسب ببعض المكاسب وببعض الأمور، حرمة التكسب لا بمعناها التكليفي كما سيأتي، وإنما بمعناها ماذا؟ الوضعي، بمعنى فساد المعاملة، عدم تحقق النقل والانتقال كما سيأتي. هذا المعنى وهو الحرمة الوضعية لا يمكن أن نستفيدها من هذه الرواية، لأن هذه الرواية بحسب ظاهرها ناظرة إلى الحرمة التكليفية، تقول أن الشيء الذي يكون منهيا عن أصله محرما بحسب أصله هذا يكون بيعه ماذا؟ أيضا محرما حرمة تكليفية. نعم إذا قلنا بالتلازم كما ادعي ذلك، إذا قلنا بالتلازم بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الحرمة التكليفية أولا ثم إثبات الحرمة الوضعية استنادا إلى هذه الملازمة، إلا أن هذه الملازمة ليست تامة كما سيأتي، بل الدعية أكثر من ذلك، أن الملازمة إنما هي قائمة بين الحرمة التكليفية والصحة، لا بين الحرمة التكليفية وماذا؟ والفساد، وسيأتي إليه الإشارة. وفي النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذه آخر رواية يذكرها الشيخ الدالة على القواعد العامة في هذا الباب، أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذه الرواية بناء على هذه النسخة تفيد قاعدة عامة من القواعد، وحاصل هذه القاعدة أن الله إذا حرم شيئا حينئذ يكون ثمنه ماذا؟ محرما. هذه الرواية لا يبعد أنها ناظرة علما إلى الحرمة الوضعية، لأنها تعبر عن ذلك بحرمة الثمن، وحرمة الثمن يكون ظاهرا في الحرمة الوضعية، فكأنها تثبت ملازمة بين تحريم شيء تكليفا وبين ماذا؟ وبين تحريم الشيء ماذا؟ وضعا. إذن كل شيء يكون حراما يكون ثمنه أيضا ماذا؟ محرما. هذه الرواية ظاهرة في هذه الملازمة، إلا أن ليس من الواضح في الرواية أنه ما هو المقصود بالملزوم أي الحرمة التكليفية، إن الله إذا حرم شيئا، ما هو المقصود بتحريم الله للشيء؟ تارة نفترض أن الشيء، أن المقصود في الرواية هو تحريم الشيء بلحاظ جميع منافعه، يعني إن الله إذا حرم شيئا بلحاظ تمام منافعه، هذه الحرمة تستوجب الحرمة الوضعية وتحريم الثمن. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون المقصود بالتحريم الشيء أي تحريم الشيء بلحاظ منافعه الظاهرة، ولو فرض وجود بعض المنافع المحللة للشيء إلا أنها ماذا؟ نادرة. حينئذ الشيء المحرم بلحاظ المنافع الظاهرة له، هذه الحرمة تستوجب حرمة الثمن. الاحتمال الثالث في الرواية هو أن يكون المقصود بتحريم الشيء ولو بلحاظ بعض المنافع ماذا؟ ولو بلحاظ بعض المنافع النادرة، يعني الشيء الذي يحرم ولو لأجل منفعة نادرة، هذا ماذا؟ هذه الحرمة تستوجب حرمة الثمن. هذه احتمالات ثلاثة، طبعا الفارق بين احتمالات واضح. في الاحتمال الأول لا بد من افتراض أن الحرمة تنصب لحاظ جميع منافع ذلك الشيء، بحيث إذا فرض وجود منفعة محللة لذلك الشيء سواء كانت منفعة شائعة أو نادرة، هذا يمنع من ثبوت الملازمة. واضح. على المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني لا بد من افتراض تحريم المنافع الظاهرة والشائعة للشيء. الخمر منفعته الشائعة والظاهرة هو شنو؟ هو الشرب. فإذا كانت هذه المنفعة محرمة، حينئذ تحريم الخمر لأجل تلك المنفعة الظاهرة يلازم تحريم الثمن. وأما إذا فرضنا أن الشيء كان بالعكس، كانت منفعته الظاهرة محللة لكن كانت له منفعة شنو؟ نادرة، على هذا الاحتمال تحريم الشيء بلحاظ المنفعة الظاهرة النادرة لا يلازم تحريم الثمن، هذا على الاحتمال الثاني. على الاحتمال الثالث لا، يقال أن تحريم الشيء بلحاظ مطلق منافعه، سواء كانت تلك المنفعة التي حرم الشيء لأجلها منفعة ظاهرة أو منفعة شنو؟ نادرة، هذا يلازم ماذا؟ يلازم تحريم الثمن. طبعا هذا الاحتمال الثالث لا يمكن الالتزام به جزما، لا يمكن الالتزام به، بل الدعية إطباق الفريقين على عدم إمكان الالتزام بالاحتمال الثالث، وذلك لأن تحريم الشيء بلحاظ بعض المنافع النادرة للشيء مع افتراض وجود منافع شائعة عند العرف وظاهرة للشيء وهي منافع محللة،
هذا قطعا لا يستوجب ماذا؟ تحريما تماما وتحريما بلا اشكال. إذن الرواية في الحقيقة يدور أمرها بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، وطبعا هناك ثمرات عملية تظهر بين الاحتمالين كما هو واضح، لأن المناط في الاحتمال الأول يختلف تماما عن المناط في الاحتمال الثاني، ومن الواضح أن المناط في الاحتمال الثاني يكون أوسع من المناط في الاحتمال الأول، لأن الاحتمال الأول يشترط في تحريم الثمن تحريم ماذا؟ جميع منافع الشيء، ولعل هذا شيء نادر وقوعه، لأن أغلب الأشياء المحرمة إنما تحرم بلحاظ منافعها الشائعة، واضح. أما تحريم الشيء بلحاظ جميع منافعه لعله لا يوجد له مصداق كما سيأتي أيضا الإشارة إليه. إذن هذه الرواية هذا هو مفادها في الحقيقة. هذه الرواية يوجد لها قراءة ونسخة أخرى، بناء على هذه النسخة ينقلب مفاد الرواية تماما، وهذه النسخة هي إضافة كلمة أكل بين حرم وبين شيء، فتكون الرواية بالنسخة الثانية هي قوله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. بناء على هذه النسخة يكون المفاد هو إثبات ملازمة بين تحريم أكل الشيء وتحريم ثمنه. إذن كل شيء يكون أكله محرما يحرم ماذا؟ يحرم ثمنه. طبعا هذا المعنى أيضا بناء على هذه النسخة قالوا بأنه أيضا لا يلتزم به، بل لم يلتزم به أحد، لوضوح وجود كثير من الأشياء المحرمة الآكل إلا أنها مع ذلك ماذا؟ يجوز بيعها بالاتفاق وبالإجماع، من قبيل الإنسان العابد، العابد يحرم أكله، أكله محرم إلا أنه شنو؟ يجوز بيعه، فتتخلف فيه هذه الملازمة. من قبيل الحيوانات الكثيرة التي يحرم أكلها لكنها ماذا؟ تجوز المعاوضة عليها، كالقط مثلا وأمثال هذه الحيوانات المحرمة الآكل. فالرواية بالنسخة الثانية لا، ظاهرها أنه من الشيء الذي يمكن تصور الأكل فيه، هذا المقصود به. بناء على هذه النسخة الرواية قطعا ليس لا يلتزم بها أصلا، يعني بعمومها هكذا المقصود، بعمومها هذا العموم الموجود فيها هذا لا يلتزم به. المنشأ في اختلاف النسخ كما ذكر بعض المحققين هو أن هذه الرواية عامية الأصل، بمعنى أنها ليس لها طريق واضح في كتبنا الحديثية، يقول بالمراجعة، بل هذا شيء ظاهر أنه مسلم عندهم ومعترف به، أن هذه الرواية لا طريق لها في كتبنا، بمعنى أنها ذكرت مرسلة في كتب أصحابنا، وذكرها موجود في الحقيقة في كتب الفقهاء حينما يستدلون يبحثون في كتاب المكاتب، يذكرون هذه الرواية ويذكرونها بشكل ماذا؟ مرسل. والسر في ذكرها مرسلة هي أنها عامية، يعني ليس لها طريق من أصحابنا. حينئذ يقول هذا المحقق بأنه بالمراجعة في كتب العامة تبين أن أصل الرواية كان هو عبارة عن النسخة الثانية، يعني توجد فيها كلمة أكل لا كما نقلها الشيخ في الكتاب، واضح. نعم في بعض كتب العامة الأخرى ذكرت الرواية بهذا الشكل، إلا أن هذا المحقق يدعي الجزم بأن هذا اشتباه، وأن أصل الرواية هو ماذا؟ هو وجود كلمة أكل. على كل حال هذه الرواية من ناحية السند قطعا ساقطة بلا إشكال، لأنها رواية عامية وماذا؟ وليس لها طريق واضح، وإنما هي رواية ماذا؟ مرسلة، فحينئذ تسقط عن ماذا؟ عن السند، عن الاعتبار السندي. وإذا سقطت فلا يمكن الاستدلال بها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية إن كان الخدش فيها باحتمال وجود كلمة ساقطة فيها لو صح السند وهي كلمة الآكل، فإن هذا يوجب تغير مدلولها وبالتالي عدم الإمكان الالتزام بهذا المدلول بناء على وجود كلمة الآكل. وهذا معناه أن الرواية حتى لو صح السند يكون أشبه بالروايات التي أعرض عنها الأصحاب مثلا ولم يستدلوا بها، لأن مقتضى هذه الرواية بحسب ظاهرها وبحسب صحة سندها هو وجود ملازمة بين تحريم أكل الشيء وبين تحريم ماذا؟ ثمنه، وهذا لم يلتزموا به، لأنه لم يلتزموا به باعتبار مثلا لم يلتزموا به في جملة من الموارد باعتبار وجود مخصصات، واضح؟ لكن قالوا لا توجد عندنا مثل هذه القاعدة بوجود ملازمة بين تحريم أكل الشيء ماذا وتحريم ثمنه، مثلا يستثنى منه الإنسان بدليل، لا أصلا القاعدة لا، يعني لا توجد هناك أدلة عامة تثبت هذه الملازمة. طب هذا يكون واضحا في أنهم لو صحت هذه الرواية فهو رواية ماذا أعرض عنها الأصحاب، لن يلتزموا بماذا بمضمونها. هذا ما يمكن استراد بالرواية، الرواية عامة، إذا حرم شيئا أكل شيء حرم ثمنه، يمكن استغرابه. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية، وبذلك يتم الكلام في الروايات العامة التي ذكرها الشيخ تبركا وتيمنا. وقد تبين من مجموع هذه الروايات أنها بحسب الظاهر كلها ساقطة من حيث السند بهذا المعنى، بمعنى أنها لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الحكم الشرعي. ونعم يمكن ذكرها بنحو التأييد أو الشاهد كما يقولون، وهذا ما فعله جملة من المحققين ومن الفقهاء حيث لم يعتمدوا على هذه الروايات بل ذكروها بعنوان الشاهد والمؤيد. يقول الشيخ إذا عرفت ما تلوناه عليك أو ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته فنقول الشيخ يقول بأنه جرت عادة المصنفين على تقسيم المكاسب إلى ثلاثة أقسام، لا محرم ومباح ومكروه، ومثلوا للمحرم بالتكسب مثلا ببيع الآلات المحرمة أو بيع الآلات المحرمة، مثلا للمحرم آلات القمار، آلات الصنم، بيع الخمر وما شاكل ذلك، هذا جعلوه مثال للمكاسب المحرمة. ومثلوا للمكاسب المكروهة ببيع الأكفان وما شاكل ذلك مما دلت الأدلة على كراهة البيع فيه، بل لعله كراهة مطلق المعاوضة على هذه الأمور. هذا مثال للمكروه. ومثال المباحات واضح، كثير من الأمور التكسب بها يكون مباحا. الكلام بين الفقهاء وقع في أن هذا التقسيم هل هو صحيح، يعني هل هناك موجب لحصر الأقسام في الثلاثة أو لا، من الممكن أن نعمم التقسيم حتى إلى الواجبات والمستحبات، بأن نفترض أن المكاسب تنقسم إلى خمسة أقسام بحسب الأحكام التكليفية الخمسة. كثير من الفقهاء ثلث الأقسام وافترضوا أن الأقسام ثلاثة بناء منهم على عدم وجود أقسام أخرى غير هذه الأقسام الثلاثة، بمعنى أن المكاسب الواجبة ليس لها وجود والمكاسب المستحبة أيضا ليس لها وجود، فالمكاسب ثلاثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام فقط. الشيخ الأنصاري وغير الشيخ اعترضوا على ذلك وقالوا بأنه من الممكن أن نقسم المكاسب إلى خمسة أقسام، ويمثل للمكاسب المستحبة بالراعي والزراعة، حيث دلت الأدلة على ماذا؟ على استحبابهما. الزراعة مستحبة، بل الروايات حثت على ذلك كثيرا، وكذلك الراعي، فإنه ورد في جملة من الروايات أنه ما من نبي إلا وماذا هو مضمون الحديث إلا وبعثه أو جعله الله أو جعل راعيا أو صار راعيا، قيل له حتى أنت؟ قال حتى أنا. رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. نتمنى إن شاء الله أنه يمكن أن نستفيد استحباب من هذه الرواية أو لا مطلب آخر، لكن الظاهر هو أن استحباب الزراعة واستحباب الرعي أمر مسلم عنده. الشيخ يقول وغير الشيخ أيضا قالوا بأنه يمكن أن نمثل المكاسب المستحبة باستحباب الزراعة واستحباب الرعي، كما يمكن أن نمثل للمكاسب الواجبة بالصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام، فإنه من الواضح أن أغلب الصناعات بحسب عناوينها الأولية لا تتصل بالوجوب، لكن إذا توقف عليها حفظ النظام تتصل بالوجوب إما الكفائي، وقد في بعض الأحيان الوجوب العيني. إذا كان هناك كثيرين يمكن أن يقوموا بتلك الصناعة ويتوقف عليها حفظ النظام، فوجوبها يكون وجوبا كفائيا. أما إذا انحصرت بشخص أو بأشخاص معينين، حينئذ يكون وجوبها وجوبا عينيا. فنمثل مكاسب للمكاسب الواجبة التي يجب الإتيان بها بماذا؟ بالصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام. إذا لا مانع من ماذا؟ من افتراض أن الأقسام خمسة. الشيخ رحمه الله بعد هذا المطلب يضيف كلمة فتأمل. الآن للمكاسب المستحبة على نحو يكون الاستحباب منصبا على التكسب بالشيء، من قبيل التكسب المحرم والمكاسب المحرمة. المكاسب المحرمة التحريم ينصب على التكسب بتلك الأمور. بيع آلات الشطرنج محرم، بيعه محرم. إجارة الأرض مثلا لغرس العنب لأجل صنع الخمر يكون ماذا؟ محرم. إذا نفس الإجارة، نفس البيع، نفس إيقاع المعاملة، هذا يكون محرما وهذا تكسب. بينما الزراعة والرعي ليس من هذا القبيل. لم يدل الدليل على استحباب التكسب بالزراعة واستحباب التكسب بالرعي، وإنما دل الدليل على استحباب ذات الفعلين في حد أنفسهما بقطع النظر عن التكسب. ولعل الروايات أيضا أشارت إلى وجه الحكمة في الاستحباب من قبيل ما ذكر من أن الرعي يوجب تنمية القابلية على إدارة الشؤون وكذا وكذا مثلا، ولذا ما بعث نبيا إلا وجعل راعيا مثلا. الزراعة همات أيضا فوائدها ذكرت في الروايات باعتبار أنها فيها إيكال الأمر علما إلى المولى سبحانه وتعالى، لأن الزارع لا يعمل شيئا سوى أنه يهيئ بعض المقدمات الإعدادية، تهيئة الأرض والسقي وأمثال ذلك، وإلا تمام التأثير علما للمولى سبحانه وتعالى، وإذا الزارع يبقى ينتظر رحمة الله حتى ينمو هذا الزرع، ففيه إيكال الأمر، نوع من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيكون مستحبا لذلك. إذن لا يمكن التمثيل للمكاسب المستحبة بما ذكره. هذا الإشكال في المثال الأول. في المثال الثاني قالوا بأن فتأمل أيضا إشارة إلى عدم صحة التمثيل للمكاسب الواجبة بالصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام، لا يصح ذلك. لماذا؟ قالوا لأننا بحسب الفارض نسلم أن الصناعة في حد نفسها ليست واجبة، هذا مسلم بحسب الفارض، يعني بعنوانها الأولي لا تكون واجبة، وإنما تكون واجبة إذا توقف عليها حفظ النظام كما يصرح الشيخ بذلك. وبناء على هذا نحن نسأل أنه ماذا يتوقف عليه حفظ النظام، يعني أي شيء يتوقف عليه حفظ النظام بحيث يكون مقدما لحفظ النظام وحفظ النظام يكون متوقفا عليه. من الواضح أن الذي يتوقف عليه حفظ النظام هو ذات الصناعة لا أخذ الأجر على الصناعة. حفظ النظام لا يتوقف على أخذ الأجر على الصناعة، حتى يقال أن أخذ الأجر على الصناعة يتوقف عليه النظام فيكون واجبا، يعني أخذ الأجر والتكسب يكون واجبا حتى يجعل مثالا للمكاسب الواجبة. حفظ النظام يتوقف على ذات الصناعة عم من أن يأخذ الأجر عليها أو ماذا أو لا يأخذ الأجر عليها، لوضوح أن الصناعة التي يأتي بها الإنسان إذا لم يأخذ عليها الأجر أيضا يتحقق بها حفظ النظام. إذن حفظ النظام يتوقف على ذات الفعل وذات الصنعة لا على أخذ الأجرة عليها، فما يكون واجبا هو ذات الفعل لا التكسب بذلك الفعل، فإذا لا يمكن جعل ذلك مثالا علما مثالا للمكاسب الواجبة. هذه المناقشة الأخيرة بعضهم حاول ردها بهذا البيان، ببيان أن ما ذكرته صحيح من أن حفظ النظام يتوقف على ذات الصناعة لا على أخذ الأجرة عليها، لكن إيجاب الصنعة مجانا وبلا أخذ الأجرة هذا من ناحية أيضا يوجب اختلال النظام، فإن الصناعات التي يتوقف عليها حفظ النظام كثيرة كما هو واضح. حينما نوجب مثلا هذه الصناعة على جماعة من الناس، إذا أوجبناها عليهم بلا أخذ أجرتين لأجل أن يحفظ النظام، هذا يوجب اختلال النظام من ناحية أخرى، واضح؟ إذن مقتضى الجمع بين الأمرين، بمعنى أننا نجمع بين أمرين، أحدهما هو أن حفظ النظام يتوقف على إيقاع هذه الصنعة في الخارج، والناحية الأخرى أن إيقاع الصنعة مجانا خارجا أيضا يوجب ماذا؟ اختلال النظام. مقتضى الجمع بينهما هو أن نلتزم بوجوب الصنعة بعوض، بمعنى بوجوب الصنعة مع أخذ الأجرة عليها، وبهذا يكون مثالا للمكاسب ماذا؟ الواجبة، واضح؟ بهذا يكون مثالا للمكاسب الواجبة، لأن ما أثبتناه هو وجوب الصنعة لكن لا مجانا مع أخذ الأجرة ماذا؟ عليها، واضح الإشكال؟ واضح الإشكال. هذا أجابوا عنه أيضا بما حاصله أنه لو سلم ذلك بناء على هذا يكون الوجوب الثابت لأخذ الأجرة وللتكسب يكون بعنوان حفظ ماذا؟ حفظ النظام، يعني لا يكون التكسب بما هو تكسب واجب، وإنما التكسب الذي ينطبق عليه حفظ النظام يكون ماذا؟ واجبا، لأنه افترض في الإشكال أن حفظ النظام لا يتوقف على ذات الصنعة وإنما يتوقف على الصنعة مع التكسب بها، إذن التكسب يكون واجبا لكن بما باعتبار توقف حفظ النظام عليه، واضح؟ وبناء على هذا الافتراض، يعني افتراض أننا نمثل، لاحظوا، للمكاسب الواجبة بما بالتكسب الواجب ولو بالعناوين الثانوية، بناء على هذا إذن يمكن التمثيل للقسم الخامس بأمثلة كثيرة، منها ما ذكر السيد من أنه التكسب لأجل النفقة على العيال الواجب ماذا؟ النفقة يكون واجبا. التكسب لأجل أداء الدين يكون شنو؟ واجب. التكسب يكون واجب. فارق بينه وبين محل الكلام هو هذا، أن هذه التكسبات واجبة لكن بالعنوان الثانوي، بعنوان أنه أداء الدين، بعنوان أنه إنفاق على العيال الواجب النفقة، هذا مو محل كلامنا. كلامنا أن التكسب بعنوان أنه تكسب هل يكون واجبا أو لا؟ من الواضح أن التكسب بهذه الصنعة بعنوان أنه تكسب ليس واجبا، لم يقل أحد بوجوبه، وإنما يكون واجب باعتبار ماذا؟ باعتبار الضرورة، باعتبار توقف حفظ النظام عليه وما شاكل ذلك. ولذا قيل بأنه التحقيق هو أن يقال هكذا، أن التقسيم يمكن اعتباره باعتبارين، تارة نلحظ التكسب بما هو نفس التكسب بعنوان الأول بما هو تكسب من دون افتراض انطباق عناوين أخرى عليه، التكسب كفعل مارس المكلف بلا عناوين ثانوية. إذا أردنا أن نقسم المكاسب بهذا المعنى التكسب إلى أي قسم ينقسم، فالصحيح هو أن الأقسام ثلاث لا أكثر: تكسب مباح، وتكسب محرم، وتكسب مكروه، ولا وجود للتكسب المستحب والتكسب الواجب. وأما إذا كان المقصود تقسيم التكسب كفعل للمكلف مع افتراض انطباق العناوين ماذا عليه، فالأقسام خمسة، ما أكثر التكسبات التي تكون واجبة باعتبار العناوين الثانوية. قال: إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاسب، مع إمكاني، هذا كلام الشيخ في مقام الاعتراض على ما ذكره غير واحدين، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشارع، وللواجب، يعني إمكان التمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. الخصوصية واضحة لأنه يصبح واجبا شنو؟ عينيا لا كفائيا. فتأمل. ومعنى حرمة الاكتساب في هذه العبارة، الشيخ يدخل في بيان ما هو المراد بحرمة الاكتساب، أي الحرمة التكليفية، وما هو المراد بالحرمة الوضعية. في البداية يتحدث عن الحرمة التكليفية. لو فرضنا أن الأدلة دلت كما دلت على حرمة الاكتساب ببعض المكاسب المعينة، ما معنى حرمة الاكتساب تكليفا؟ حرمة الاكتساب بما تتحقق؟ بمعنى أنه ما هو الشيء الذي يوجب ارتكاب المكلف ماذا؟ الحرمة واستحقاق العقاب على ذلك. هل يكون ذلك بمجرد إنشاء البيع أو لا؟ ما بد من افتراض انضمام شيء إلى إيقاع العقد في تلك المكاسب المحرمة حتى يتحقق هذا التحريم. شيء آخر، الشيخ الأنصاري يقول بأن معنى حرمة الاكتساب هو حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم، هذا هو معنى حرمة التكسب بالمكاسب المحرمة، النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم، هذا يكون ماذا؟ حراما. وهذا معنى أن النقل والانتقال لا مع القصد المذكور لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما، وفاعله لا يعتبر مرتكبا للمخالف ومستحقا للعقاب. فالدليل الذي يقول يحرم بيع الخمر، هذا معنى هذه الحرمة التكليفية، هو حرمة التمليك والتملك، الناقل والانتقال، لكن بقصد ترتب الأثر المحرم. فلو باع الخمر لا مع القصد المذكور لا يكون هذا البيع حراما. الشيخ يفسر الحرمة التكليفية للاكتساب بهذا التفسير. هذا التفسير من قبل الشيخ نوقش فيه بأن هذا التفسير على خلاف إطلاقات أدلة التحريم، فإن مقتضى إطلاقات أدلة التحريم الاكتساب هو تحريمه مطلقاً، قصد الأثر المذكور المحرم أو شنو أو لم يقصد الأثر المحرم. الالتزام بهذا القيد على خلاف الإطلاق، فإذا لم يدل عليه دليل من داخل الأدلة كما هو المفروض فلا معنى للالتزام به. حاله حال حرمة بقية الأمور الأخرى، إذا حرم الله شيئا بدليل مقتضى إطلاق ذلك الدليل هو تحريم ذلك الشيء ماذا مطلقا، واضح وجد قصد أو لم يوجد قصد. الأدلة الدالة على تحريم الاكتساب بمكاسب معينة، نحن نسأل هل يوجد فيها دليل على تقييد التحريم بهذا القصد؟ طبعا الشيخ يعترف بأنه لا يوجد مثل هذا الدليل، وإنما يستدل بدليل آخر كما سيأتي. واضح؟ إذن قد يقال بأن مقتضى إطلاق أدلة تحريم الاكتساب هو الالتزام بتحريم النقل والانتقال مطلقا، يعني قصد الأثر المحرم أو شنو أو لم يقصد الأثر المحرم. وهذا معناه أن بيع الخمر مطلقا يكون حراما، قصد ترتب الأثر المحرم أو لم يقصد ترتب الأثر في مقام دفع الإشكال. قد ينتصر للشيخ ويقال بأن الشيخ الأنصاري ناظر إلى صورة واحدة في كلامه، وهي الصورة التي تكون المنفعة الغالبة والشائعة للشيء منفعة ماذا محرمة، والمنفعة المحللة على تقدير وجودها فهي منفعة ماذا نادرة. في هذه الصورة في مقام الجواب عن الإشكال قالوا يصح كلام الشيخ. لماذا؟ لأن وجود المنفعة النادرة للشيء الذي حرم الشارع التكسب به، هذه المنفعة النادرة لا توجب مالية عرفية ولا شرعية لذلك الشيء المحرم. المالية تتبع المنافع الشائعة والمنافع الظاهرة للشيء، الشيء الذي له منفعة ظاهرة تكون له مالية شرعا، أما الشيء الذي لا تكون له منفعة محللة ظاهرة بل له منفعة محللة لكن شنو نادرة، مثل هذه المنفعة المحللة النادرة لا توجب مالية للشيء شرعا، من قبيل التراب وأمثال التراب. يمكن افتراض منافع نادرة له لكنها لا توجد له المالية. ولما كان الشيخ بحسب الفرض ناظر إلى هذه الصورة فالموجود المنفعة المحللة النادرة هذا لا يوجب مالية للشيء، بناء على ذلك لا يمكن، واضح، الالتزام بماذا؟ الالتزام بتصحيح تلك معاملة تمسكا بالقواعد العامة من قبيل أوفوا بالعقود وأمثالها، يعني الالتزام بصحة ذلك البيع تمسكا بالقواعد العامة، وإنما لابد من افتراض أن مثل هذه المعاملة معاملة ماذا تشملها أدلة التحريم، لابد من افتراض أن مثل هذه المعاملة لا تشملها أدلة ماذا أدلة التحريم، بمعنى أن أدلة التحريم منصرفة إلى صورة واحدة وهي الصورة التي افترضها الشيخ. ما هي صورة الشيخ؟ هي افتراض أن المنفعة الظاهرة للشرع هي منفعة ماذا؟ محرمة. وهذا افتراض أن المنفعة الظاهرة للشيء منفعة ماذا؟ منفعة محرمة. فأدلة التحريم تدل على تحريم المعاملة إذا كانت التكسب بتلك المعاملة له منفعة ظاهرة شنو؟ محرمة دون غيرها من الصور. هذا بالنسبة إلى هذه الحرمة التكليفية. يبقى أنه ما هو الدليل على هذا القيد؟ يعني الشيخ حينئذ يطالب بذكر دليل على هذا القيد، وهو قصد الأثر المحرم. قصد الأثر عليكم السلام، قصد الأثر المحرم ما هو الدليل عليه؟ لماذا يجب قصد الأثر المحرم؟ يعني لا بد من افتراض قصد الأثر المحرم لأجل إثبات الحرمة التكليفية. الشيخ يذكر ذلك الدليل، وحاصل هذا الدليل هو ماذا؟ هو دعوى انصراف كما أشرنا إليه، دعوى انصراف أدلة التحريم إلى ماذا؟ انصراف أدلة التحريم إلى صورة ما إذا كان الأثر المقصود بالبيع هو الأثر شنو؟ المحرم. افترض أن الأدلة مطلقة تحرم بيع الخمر مطلقا، ولا تشترط في التحريم بحسب ظاهرها قصد الأثر المحرم، صحيح. لكن الشيخ يقول أن هذه الأدلة منصرفة إلى بيع الخمر مع قصد الأثر المحرم، منصرفة إلى ذلك. فإذا كانت منصرفة إذن هي لا تدل على التحريم إلا في ماذا؟ في هذه الصورة. فإذن التحريم المستفاد من هذه الأدلة هو تحريم النقل والانتقال مع قصد الأثر المحرم، لأن أدلة التحريم منصرفة إلى ذلك. وهذا هذه دعوة الشيخ، وهذا هو دليل الشيخ على هذا القيد. يعني الشيخ ظنا يعترف بأن مقتضى الأدلة إذا جمدنا على ظاهرها ولم ندع الانصراف والإطلاق مطلق بيع الحرم الله بيع الخمر مثلا، تحريم بيع الخمر، ثمن العذرة سحتن مثلا، مستفاد منه تحريم بيع العذرة، ومقتضى إطلاق الدليل وتحريمه مطلقا حتى إذا قصر الأثر المحلل. لكن الشيخ يقول أن أدلة التحريم منصرفة إلى صورة ما إذا قصد المتبايعان الأثر المحرم، منصرفة إلى ذلك، فلا تثبت التحريم إلا في هذه الصورة. هذه دعوة الانصراف من قبل الشيخ أيضا نوقش فيها، لأن هذا الانصراف ليس تاما، بل بعضهم قال بأنه إذا أخذنا به لا بد من تأسيس فقه جديد، لأن أغلب الأدلة يوجد فيها مثل هذا الانصراف. وبناء على ذلك إذن لا بد من افتراض تفسير آخر للحرمة التكليفية للبيع وللتكسب، أو لا بد من الاستدلال على هذا القيد بماذا؟ بدليل آخر. واضح هذا؟ بالنسبة إلى الشيخ الأنصاري، الشيخ كأنه يرى أنه هذا الانصراف تام، يعني رأي الشيخ مبين أن الانصراف في أدلة التحريم تحريم التكسب تام، وهذا الانصراف يستوجب ماذا؟ الالتزام بالحرمة بهذا المعنى، بمعنى حرمة الناقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. هذا هو المحرم حرمة تكليفية في باب التكسب. وصلى الله عليه وسلم.